It's intern John. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you. From pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway.
Rising Giants Network.
يا سادة يا كرام، عليكم أجمل السلام، وإن شاء الله أموركم كلها تمام التمام، وربي يحقق لكم كل الأحلام. قبل ما نبلش قصتنا لليوم، حابب نوه إنه في زباين بالقهوة كتبولنا إنهم ما بيرغبوا الموسيقى مع القصص، ولكن يا إخواتي الموسيقى بتخدم القصة وبتساعدني أنا شخصياً إني أسرد بالحكاية. بس أنا بيهمني كتير رأي الزباين تبع القهوة، وشو ما بتكتبولي من تعليقات أو رسائل، أو حتى وقت تبعتولي خبر مع صبي القهوة، أنا بقرأ وبسمع. لذلك نزولاً عن رغبة بعض الزبائن، تكرم عينكم، لحصير كل فترة وفترة هيك مرق لكم قصة قصيرة من غير موسيقى. تكرم عيونكم وشواربكم جميعا. واليوم قصتنا عن أخين أعادوا تعريف الشجاعة والبطولة، مو قصة الذكورة ولكن رجولة. فرضوا أنفسهم كحيتان على البحر الأبيض المتوسط وعلى شواطئ أوروبا، اسمهم كان يخوفوا فيه الأولاد الصغار لتنام، وذكر اسمهم يحل ركب الفرسان الهمام. وأعدائهم سموهم بربروسا نسبة لدقنون الأحمر، باربرا يعني دقن وروسا يعني حمراء، فبتصير أصحاب الدقن الحمراء أو الصهباء. قصة الأخوين بربروس ذكرت بأكثر من قصة وحكاية وعدة أفلام ورواية، وتبعاً إلى أجندة الملقي والمتلقي كانت تختلف الصورة المطروحة لهالشخصيتين، ولكن ما في اختلاف على حجم تأثير الأخوين بربروس خلال فترة حياتهم وحتى مئات السنين بعد وفاتهم. ولد الأخين بربروس بجزيرة لسبوس اليونانية أو ميدلي يلي كانت تابعة للخلافة العثمانية بهداك الوقت. أبوهن كان عسكري من القوات العثمانية الانكشارية المعروف عنها الشدة والصلابة وما عندهن من الموت مهابة. تزوج أبوهن يعقوب آغا التركي من امرأة اختلفت عليها الروايات، شي بيقول إنها أرملة لقص مسيحي وأسلمت بعد زواجها من يعقوب، وشي بيقول إنها كانت امرأة أندلسية هاربة من محاكم التفتيش الإسبانية. ولكن اتفقوا الرواد جميعاً إنها كانت امرأة عظيمة يلي علمت أولادها الصبر والعزيمة، وأنجبوا 4 أولاد بالترتيب، الأكبر إسحاق وبعده عروج والثالث خضر اللي صار معروف بعدها بخير الدين، والأصغر الياس. وأخذوا الأولاد الحنكة العسكرية وفن الحرب عن أبوهن والصبر والجلادة عن أمهم. عروج وخير الدين استهواهن ركوب السفن والإبحار والبحر المليان غرائب وأسرار، وبالبداية اشتغلوا بحارة صغار يشتروا بضاعة من الجزر القريبة مثل سلانيك وأجريبوز ويبيعوها بمسقط رأس الأخوة بربروس بجزيرة ميدلي. بلشوا شغل كصبيان على سطح سفينة، مسح وتنظيف شد حبال الأشرعة وتجليف. ولكن عروج كان رجل بآفاق واسعة وآمال وأحلام شاسعة، وكان حلمه يكون عنده مركب خاص ويسافر باتجاه طرابلس الشرق ومدن بلاد الشام الواقع على ضفاف البحر الأبيض المتوسط يلي كان اسمه بحر الشام أو بحر الروم، يعني حسب مين بتسأل. عروج خير الدين كان عندهم عزيمة صلبة وللنجاح طلبة، وبأقل من سنتين بس قدروا يتشاركوا مع تاجر واشتروا سفينة صغيرة لينفذ عروج خطته بتوسيع مجالاته التجارية. جهز السفينة وانطلق مع أخوه الصغير الياس باتجاه طرابلس الشرق يلي هي لبنان حاليا، وعلى الطريق تم اعتراض السفينة من قبل قراصنة جزيرة رودوس يلي كانوا يسموهن بفرسان القديس يوحنا. جزيرة رودوس كانت آخر معاقل الحملات الصليبية بهديك الفترة، ودارت معركة طاحنة بين سفينة بربروس الصغيرة وقراصنة رودوس المتمرسين بترويع سفن التجارة بحوض المتوسط. تحاوطت سفينة بربروس بسفينتين من فرسان رودوس وبلشوا يرموا خطافات على السفينة عروج مثل ما الصياد بيرمي السنارة، وبس يعلق الخطاف يبلش الشد، وفرسان رودوس بتشد حبال الخطافات حتى يقصروا المسافة بين السفينتين ويقدروا ينطوا على السفينة الفريسة ويسيطروا عليها بالكامل. ودارت معركة غير متوازنة القوى بين الفرسان المحنكين بالحرب والقتال وعمال سفينة بربروس يلي ما كان إلهم على ضرب السيف. ولكن على عكس طاقم سفينة عروج الأغرار، عروج والياس كانوا متمرسين بفنون القتال يلي أصر عليها أبوهم يعقوب آغا بحكم أنه كان من أجلد فرسان القوات الانكشارية، وظلوا يقاوموا بالقتال المستميت حتى خارت قوى عروج بعد ما انقتل أخوه الياس قدام عيونه. والكترة غلبت الشجاعة، فنهبت السفينة بيلي فيها يلي مات انرمى بالبحر، والعايش وقع بالأسر. ورجعوا فرسان رودوس بالسفينة والغنائم وعروج مقيد بالسلاسل. وصل الخبر مقتل الياس وأسر عروج لخير الدين بميدلي، ومن الغضب صار لون وش خير الدين أحمر مثل لون دقنه، وبلش يخطط إنه كيف ممكن ينقذ أخوه من قبضة فرسان القديس يوحنا. وتواصل مع صديق له اسمه غريغو والتقى فيه بمدينة بودروم التركية. قال له: يا غريغو أخي، أخي يا غريغو، وقدم له 8000 آقجة حتى يساعده بتحرير عروج. والآقجة هي عملة فضية كانت متداولة على زمن الخلافة العثمانية، وقيمتها من قيمة الدرهم بهداك العصر. فقال له غريغو: على عيني وراسي يا صاحبي، لح استخدم هالأموال لجيب أخبار عن مكان سجن عروج، وقرشي اللي بيرتشى وإنخي اللي بينتخى. أنا أمنتك يا غريغو، والأمانة صعبة. رد غريغو: ما تاكل هم يا صاحبي، أمانتك بالحفظ والصون. شد غريغو الرحال لرودوس، وبحكم أنه رودوس جزيرة فمو أي سجين كان يندك بالزنازين، يعني طالما مكبل بالحديد وبسبب وزن الأغلال الهائل ما في مهرب بالزمن العاجل، فما تعب كتير غريغو لوصل لعروج. ولكن الحذر كان واجب ومطلوب. وقال له أخوك خضر يسلم عليك وبيقول لك خلي أملك بالله كبير، هو اللي أرسلني لهون وعم ينتظر أخبارك بمدينة بودرو إلا ما نلاقي طريقة ونطلعك من هول هالمصيبة. وقت سمع عروج هالكلمتين رف قلبه ونزلت منه دمعتين، وبمشاعر مختلطة بالحزن والأمل قال له سلم على أخي خضر وإن شاء الله منلتقي بأقرب فرصة. الحذر والكتمان يا غريغو، الحذر والكتمان. مرد غريغو
لا توصي حريص،
أنت وخضر مثل إخوات يا رجل. وانطلق غريغو بحال سبيله. كان عروج بيعرف شخص مشهور برودوس اسمه سانترلو أغلو، وهو رجل معروف عنه إنه صاحب كلمته وبينربط من لسانه، وكان كل حين ومين يطل يطمن على عروج. فمرة قال له عروج يا سانترلو أغلو، فرسان رودوس ما لح يبيعوني لأخي خضر، بس ممكن يبيعوني إلك، وإذا هربتني من الجزيرة دينك بيضل برقبتي للموت، والله بردلك أي مبلغ بتدفعه أضعاف مضاعفة. رد عليه سانترلو والله يا عروج أنا قلبي عم يتقطع عليك وإنت بالسلاسل، وإنت عروج ريس سيب من قاد سفينة، بس لو طلبت اشتريك بطريقة مباشرة أكيد رح يشكوا بالأمر ويعرفوا إنه في إنا، فوقت تنزل على المدينة ميل نفسك إنك عم تمرق من جانب دكاني بطريقة طبيعية جدا، لا تسلم علي ولا حتى تطلع فيني، وترك الباقي عندي. هالكلام أجل شعلة الحياة بقلب عروج، وسرح بخياله إنه قاعد مع أهله على المروج. الله لا يدوق الأسر لحدا، لأن من سمع ليس كمن رأى، ويلي عم يأكل العصي مو مثل يلي عم يعدها. وبعد كم يوم بوقت الظهر والشمس عم تقدح من حرارتها عم تشوي الحجر، كانوا فرسان رودوس أخدين شي 10 أسرى وعم يشغلوهن بنقل البضائع من الميناء للسوق. طبعاً هنن مكبلين يعني فوق الموتة عصة أبر، وسانترلو أغلو قاعد جنب باب دكانته المطل على ساحة السوق وشايف الرايح والراجع، واستنى حتى الفرسان قعدوا يرتاحوا، راح سناول من عن جاره برميل عصير بارد وراح يقدمه للفرسان. تفضلوا شباب، شايفكن مشوبين فاشتهيتكن بهالعصير البارد لتروقولي دمكم، وبنهم ماله مثيل بلشوا يغبوا هالعصير. وقال لهم لك دخلكن لمين هاد الأسير؟ شايفه رايح وراجع وكله قوة وحيوية، ولو صاحبه بياع أنا شرها. رد واحد من القراصنة أنا صاحبه، قديش تدفع؟ رد قديش طالب؟ بدي 1000 دينار. كتير 1000 دينار؟ إذا ب800 دينار أنا هلأ بدفع لك. سانترلو حس إنه الخطة بلشت تنجح، وعم يحاول جاهداً يخبي الضحكة يلي ارتسمت على وشه، بس لسه ما وصلت اللقمة للتم نط واحد من الفرسان وهمس بإذن القرصان كلمتين. زبط قعدته القرصان وقويت عينه بالكلام لهالجربان، أخوه خضر موجود بمدينة بودروم وهو مستعد يدفع 10,000 دينار بأخوه، فمو معقول بيعك يا ب800 وهو حقه 10,000 معلم. وهون انكشفت خيانة غريغو صديق خير الدين يلي لطش منه 8,000 أقجة على أساس يساعد أخوه بتحريره، طلع غريغو مو بس حرامي وخوان كمان. لك بيقولوا مين أمنك لا تخونه ولو كنت خوان. وعلى أثر هالحادثة رموا عروج بزنزانة تحت الأرض وتفاقمت الكارثة، وصارت السلاسل مو بس بإجريه بل بإيديه وحتى رقبته، وزادت ويلات التعذيب، والأكل والشرب كان كافي بس إنه يضل عايش ولا لقمة زيادة. وما ضل إله بعتمة هالزنزانة غير يدعي لربه يلي ما بينساه. وفي يوم من الأيام نفس صبر عروج وضل يطلب يقابل ضابط السجن، وبعد عشرات المحاولات سمح له إنه يقابل الضابط. قاعد هالضابط على مكتبه مثل الطاووس وعامل حاله سبع البرمبة. سأله عروج بدم ناشف، يعني قديش بتكون حتى تطلقوا سراحي؟ رد الضابط بعنجهية، قديش بتدفع؟ يعني قديش انت بتقدر نفسك؟ رد عروج بثقة وإيمان، بقدر نفسي بمحصول الشعير تبع روما ومصاريف الأناضول وبالإضافة لمئة ألف دينار. رد الضابط بغضب، شو عم تتمسخر علي؟ خليك هيك، والله لخليك تندم على اليوم اللي ولدتك في أمك. وللأسف زاد وضع عروج من سيء إلى أسوأ، وصار الوقت يبطأ وما في غير لربه يلجأ. وبليلة كانت أبواب السماء مفتوحة وقلوب العباد مجروحة، ضل يصلي ويدعي، يا رب يا رب أنت أعلم بحالي مني، خلصني من ظلم الظالمين، وأقسم لك إني لك من العابدين الشاكرين. وبآخر ركعة من التضرع هوى عقل عروج للنوم، وشاف بمنامه شيخ وشه مليان نور وكلامه كله بشور، وقال له لا تحزن يا عروج واحتسب كل كربك في طاعة الله. وتاني يوم عروج فاق وقلبه مليان إيمان ويقين، عالي الهمة ومرفوع الجبين، الله رفع همه وشرح صدره. وقد كانوا القراصنة مجتمعين قال واحد منهم، يا جماعة شغل البحر غدار، يوم إلك ويوم عليك. اليوم الدنيا جارت على عروج، بكرة ممكن تجور علينا، وقرار الاستمرار بتعذيب هالرجل ما في حكمة أبدا. واتفقوا إنه يطلعوا عروج من زنزانته ويربطوه على سفينة ليصير أسير جداف. طبعا عروج شاف رحمة بالتجديف على سطح السفينة، ومنه بيضل قريب من صديقه البحر يفضفضله عن كربه والسرائر، والموج ياخدها يخبيها بعمق البحر الغابر، وعلى الأقل الشمس بتغذي روحه ونسيم البحر بيغسل عنه حزنه ولو لحظة. ومثل ما بيقولوا الرماد أحسن من العمى، وكل ما ضاقت عليه الدنيا بفش قلبه بالتجديف ويتخيل هيك إنه إذا جدف بقوة ممكن يجبر السفينة ترسو على شواطئ جزيرته ميدلي. بهديك الفترة كان الأمير قرقود والي على مدينة أنطاليا، وكان عنده عادة إنه كل سنة يشتري 100 أسير تركي من فرسان جزيرة رودوس ويعتقهم في سبيل الله. طبعا الروديسيين بيعرفوا قيمة عروج فما أدرجوا اسمه بالقائمة، ولكن الاتفاق كان إنه الروديسيين هن يلي بيحملوا 100 أسير بوحدة من سفدهم إلى شواطئ أنطاليا. ومن تقدير الله السفينة يلي اختاروها كانت نفس السفينة يلي عروج عليها جداف. عروج كان شخص ذكي ومتكلم وبيحكي كذا لغة، حتى انه كان بيحكي بلغة الروديسيين، وهاد واحد من الأدلة إنه أمه لعروج كانت أرملة قس مسيحي، وهي اللي علمته الطلاق باللغة الرومية، لدرجة إنه قبطان السفينة خاف إنه عروج بحنكته يقنع حدا من أفراد طاقم السفينة إنه يطلق سراحه، وحذر الجميع من إنه يحكي معه. وهنن بطريقهم لأنطاليا رست السفينة بمكان شبه مهجور قريب من سواحل أنطاليا، ونزلوا حاجب الأمير قرقود مع 100 أسير المحررين، وظل عروج على سطح السفينة مربوط بالمجداف. وبهديك الليلة كانت الرياح قوية وعكسية، فقرر الروديسيين يستنوا الصبح حتى يطلع، ونزلوا بقارب صغير ليصيدوا سمك. إن شاء الله السم الهاري والهلك. وبقدرة قادر تحولت الرياح العكسية لعاصفة عتية، ومنعت قارب الصيد تبع الروديسيين من الرجوع للسفينة، ولفظهم لمكان بعيد. عرف عروج إنه الفرصة ما لح تتكرر، وبالوقت ما استهتر، وبلش ينهش بحبال الأسر مثل النمر، وأصابعه تحولت لمخالب نسر. وقف على حافة السفينة ورفع إيديه: يا رب، يا ملك اليسر والعسر، إئذن لكسري بالجبر، يا الله. ونط وضل يسبح بعتمة الليل ويعارك أمواج البحر، ولكنه على النجاة مصر، وما عم يفكر إلا أنه لازم يضل عم يسبح، وإيديه ورجليه أحسن من مجاديف الأسر، حتى وصل للشاطئ وسجد لربه سجدة شكر، وكمل مشي هو عم يطلع يمين ويسار خايف يكون في شي حدا حس عليه ولاحقه، رغم إنه بعتمة الليل إذا الواحد بيرفع أصبعته ما بيشوفها. شاف دخان نار من بعيد وصار يمشي باتجاهه، لبين ما صار على أعتاب قرية صغيرة، وشافته ختيارة تركية قالت له: والله شكلك يا ابني جاي من سفر بعيد، تعال لعندي، انت اليوم ضيفي. يعني الله بعت له هالعجوز، وشوفتها فيها فرحة أكتر من استكشاف الكنوز. والحجة دارت بالها على عروج كأنه ابنها، حضرت له مي سخنة حتى يتحمم، وجابت له تياب جديدة، وعملت له أحلى صفرة عشاء. وأهل الضيعة بس عرفوا عنه صاروا يتخانقوا مين بده يستضيف عروج عنده ويسمع عن قصصه ومغامراته. وتاني يوم الصبح الروديسيين اكتشفوا هروب عروج، وصار يقولوا: ايه أكيد هذا مشعوذ بيستخدم السحر الأسود، حتى يبرروا لنفسهم الفشل الذريع يلي ارتكبوه، انه وين بدهم يودوا وشهم بس يرجعوا على الجزيرة والناس تعرف انهم خسروا اهم اسير عندهم. ولكن الحمد لله بعد تقريبا سنتين من الاسر تمكن عروج من كسر قيود الاسر، وبعد اسبوع زمن من استضافة القرية ارتدت العافية بجسم عروج، وصار قادر يكمل رحلته حتى ينلم شمله مع اخوه خضر او خير الدين يعني. وبعد رحلة دامت 3 أيام وصل عروج على أنطاليا، والتقى بشخص اسمه علي رئيس يلي كان قبطان لسفينة من نوع قليون، وهي كانت بمثابة بداية جديدة لعروج. وخلال هالوقت هذا كله كان خضر لساته بمدينة بودروم عم يحاول يخلص أخوه من الأسر، ومو دريان بكل هالمغامرة يلي صارت. وانتهت القصة المرة الماضية بعد خلاص عروج من الأسر يلي دام سنتين تحت سطوة فرسان القديس يوحنا، بعد ما رمى حاله بالبحر بنص عاصفة عتية وسبح عشرات الكيلومترات للوصول لبر الأمان، ويلي بيشرحوا بتاريخ عروج يحكوا شو ما بدهن، إلا إنه كان جبان. وحكينا كيف وصل لمدينة أنطاليا واجتمع بشخص اسمه علي ريس يلي كان واصله أخبار عن بطولات عروج وأعجب فيه حتى قبل ما يشوفه. ومن بعد دقائق من أول لقاء لهم قال له: سفينة القليون مو بس إلي، اركب البحر معي وخلي كفاحك عدي. وعينوا قبطان تاني للسفينة، علما أنه البحار ممكن يقضي عشرات السنين قبل ما توصل لهالمرتبة. ولكن عروج ما كان أي بحار عادي، مثل البحر خطير وبالظاهر هادي. وهي سفينة القليون كانت سفينة حربية إلها أشرعة هوائية. طبعاً هذا الحكي كله قبل اختراع السفن البخارية. وكل هالوقت اللي مضى وأخوه خضر قاعد بمدينة بودروم ومو عارفان شو يلي جرى، فحس إنه ما في داعي من وجوده هنيك ورجع لميدلي. أول رحلة لعروش كقبطان ثاني مع علي ريس اتجهوا للإسكندرية، ومن هنيك بعت عروج مكتوب لأخوه خضر يحكي له عن المغامرات يلي مر فيها، وحس بسعادة مال الدنيا كله ما بيشتريها. شهرة عروج كانت واصلة لأماكن بحياته ما شافها ولا عينه رأتها، وشهرته كانت سابقة خطواته. وبعد يومين من إنزال مرسات السفينة على سواحل الإسكندرية تم استدعاء عروج لمقابلة سلطان مصر يلي عرض عليه أنه يكون قائد لأسطول بحري، بعد ما حكاله أنه القراصنة البرتغاليين عم يسرحوا ويمرحوا بالمحيط الهندي وبحر العرب وحتى البحر الأحمر، وما عم يرحموا لا سفينة تجار لك ولا حتى حجاج، ونازلين قتل ونهب واستيلاء. وحتى انهم صاروا يغيروا على سواحل الممالك الإسلامية بشرق أفريقيا وصولا إلى بلاد الهند والسند. رد عروج: هذا تكليف لا تشريف يا مولاي، ولكني رجلك لهاي المهمة، أعطيني العتاد والعدة والله لأنزل على الظالمين وابل من الشدة. وبعد سلطان مصر فرمان لوالي أضنة أنه يجهز خشب ولوازم بناء، ودفع بالذهب لبناء 40 سفينة حربية. وانطلق عروج ب16 سفينة باتجاه باياس، ودفع بالذهب لبناء 40 سفينة حربية. وانطلق عروج ب16 سفينة باتجاه باياس لنقل لوازم البناء لميناء الإسكندرية لحتى تبلش عملية بناء الأسطول البحري. ولكن فرسان القديس يوحنا كانوا ناويين على الشر لعروج، وما عم يناموا لا ليل ولا نهار، وكل الفرسان بحالة استنفار. وبطريق العودة من باياس للإسكندرية وعلى سفينة عروج كان في بحار صغير عم يرصد المدى من عش الغراب، وعش الغراب هذا هو المنصة يلي على راس صار السفينة. شاف على خط الأفق من بعيد أكثر من 20 سفينة لقراصنة رودوس، وصرخ صوت: بابا عروج، سفن قراصنة رودوس بالعشرات. نط عروج مثل السبع لعش الغراب وشاف بعينه حجم الحشد اللي جاي باتجاهه مثل العاصفة بالمدى، وقرر انه يتراجع للأراضي التركية. وعرف انه قراصنة رودوس لح يضلوا قاطعين عليه الطريق وما لح يمرقوا لا عدو ولا صديق. وصرف البحارة اللي كانوا معه على بيوتهم قال له: روحوا بابا، روحوا أحسن ما تزعل عليكم أمهاتكم. قال: الحنكة هي التجربة والخبرة. وعروج بالحنكه كان عبره. معركه مع قراصنه رودوس بعرض البحر كانت خطر على بحارته الاغرار، والحرب كر وفر. وعروج فر بالبدايه وامر بصناعه سفينه حربيه، ورجع وكر بالنهايه وانطلق من مدينه انطاليا الى سواحل رودوس، وبلش يلقط السفن تبعهم وحده وحده مثل ديب التلج. كل ما نعجه طلعت من القطيع بينهشها. وبجزيره رودوس عروج كان حديث الساعه، وقائد الجزيره الاستاذ الاعظم كان رح يجن جنانه. الغضب اطلق عنانه. لك قلتلكن لا تطلعوا ابو الدقن الحمرة من تحت الارض، ليكو عم يمسح فينا البحر طول وعرض. والله اذا ما بتجيبوا راسه حتى خلي ما في بقلبكن نبض. وانطلقوا قراصنة رودوس يدوروا على عروج باي مكان تحت السماء. ايش وينه؟ اختفى. وبعد اسابيع من البحث المتواصل لقوا قراصنة رودوس سفينة عروج راسية بأحد الموانئ، فحرقوها. ولكن عروج واللي معه استطاعوا النجاة بأنفسهم، ورجعوا قراصنة رودوس بالسفينة المحروقة لجزيرتهم، ومفكرين حالهم قطعوا راس الأسد.
تفضل أيها الأستاذ الأعظم، وهي سفينة عروج.
رد عليهم:
نعم، هي سفينة عروج، بس وينه يا علوج؟
ورجع عروج على الحديدة بعد ما خسر سفينة يلي أنفق عليها كل أمواله حتى بناها. ولكنه ما استسلم وراح على أنطاليا لمدينة الأمير قرقود واستعصم، وقابل خازن الأمير قرقود كان اسمه بيالة باي، يلي كان معجب بشجاعة وإقدام عروج، وبتربطهن صداقة وطيدة. يا عروج، هي اللي للبطولة بروج، والله ما بتركك بلا سفينة وخلي الأعداء على هينة. وكتب طلب للأمير قرقود يلي كان برحلة خارج أنطاليا:
مولاي الأمير قرقود، عروج من جندنا وسيفه بارودنا، اتكرم عليه بسفينة ليرعد فرائس عدونا.
وصل الرد المستعجل من الأمير قرقود:
أبشر يا عروج.
وأمر له بسفينة من نوع قالتية يلي كانت تحتوي على 25 مقعد للتجديف ومخصصة لمطاردة السفن. طار عقل عروج بالخبر، ولكن بيالة بي قال له: سفينة واحدة ما بتكفي كعدة. وبعت مكتوب تاني لصاحبه رئيس جمارك إزمير وقال له: عروج أخونا بالدنيا، وإن شاء الله الله يكرمنا أخوته بالآخرة، فلا تحرمه من عونك وبذله من كرمك بسفينة تشرف على بنائها أنت شخصيا، وتكاليفها على حساب الخزينة. وبالموعد المحدد راح عروج على إزمير واستلم السفينتين، واحدة من الأمير قرقود وواحدة من صاحبه بيالة. وصار عروج وبحارته خيالة الأمواج، يصطادوا سفن الأعداء وكأنهم نعاج، حتى تعبت مخازن السفينة بالغنائم من ما لذ وطاب، شي مثل العجب العجاب. ورجع عروج على مدينة ميدلي، وكانوا أخواته خير الدين وإصحاب عم يأنشدوا ويهلهلوا من فرحهم. وهذا كان أول لقاء للأخوة بعد عدة سنين، وقامت احتفالات بجزيرة ميدلي دامت أيام وليالي. قرر عروج وخير الدين إنهم يروحوا لعند الأمير قرقود وصاحبه بيالة بيه ليشكرهم على كرمهم
ويعطيهن وش السحارة تبع الغنائم. ولكن وصل خبر استلام السلطان سليم الأول للعرش، وبين سليم الأول والأمير قرقود في عداوة كبيرة، علماً أنه هن الأخوة. فالأمير قرقود شمع الخيط واختفى خوفاً من أخوه سليم. وبما أنه عروج محسوب من زلم الأمير قرقود، قرر يترك شرق المتوسط خوفاً من رجال السلطان سليم الأول، يلي بالنهاية لقط وأمر بقتل أخوه الأمير قرقود. وخير الدين نصح أخوه عروج أنه يروح يقضي الشتوية بالإسكندرية. وقت وصل عروج على مصر استدعاه سلطان مصر، والخجل عم ياكل عروج من جوا بعد ما خسر كم سفينة من سفن السلطان لفرسان رودوس. ولكن السلطان شخص واعي وحكيم وقال له: العفو من شيم الكرام يا عروج، وإن شاء الله أنا من الكرام. صحيح إنك تركت 16 سفينة تحترق، ولكنك حافظت على أرواح البحارة، وهي من شيم القادة العظام. رد عروج بكل امتنان: والله إنك من الكرام يا مولاي، ما هانت علي أرواح البحارة. وبعد ما مرت أيام الشتاء وبأول أيام الربيع، استأذن عروج بالخروج للغزو. ما هين عليه راحة العدو، وانطلق بالسفينتين باتجاه جزيرة جربة بتونس حتى يكون بعيد عن مدى سليم خان. وعلى الطريق صادف 5 مراكب تابعة لإمارة البندقية واستولى عليهم. وبجزيرة جربة لقى مركب رايح لمصر، فبعت أجود أنواع الجوخ وبنادق ومسدسات هدية لسلطان مصر، يلي قال: إذا كان في حدا بهالدنيا كلها بيرعى حق النعمة ويعرف الفضل لأهله، فهو ولدي القبطان عروج. وبميدلي كانت تجارة خير الدين مزدهرة، وبنجاحه العالم منبهرة. كان في قبطان مشهور اسمه القبطان فتاح، صاحب أجمل السفن بالمتوسط. وتوفي هالقبطان فتاح بعد سنين طويلة من الإبحار، فبالشراء أخذ خير الدين القرار. إيه والله مستعد ادفع أي مبلغ بهالسفينة. فاشترى السفينة وجهزها بالعتاد والعدة، وحس حاله كأنه الدنيا كلها ملكه، وجاب البحر بالطول وبالعرض حتى وصل لجزيرة جربة للقاء أخوه عروج. وبعد السلام والكلام والأشواق العظام، صاروا يفكروا عروج وخير الدين إنه طيب هلأ شو؟ ما فينا نرجع لعند أهلنا بميدلي، وسليم خان مو مصلي على الرحمن. وهذا كان التجارة تركوا وراهن بعد أسر عروج ومقتل أخوهن الياس. وهي كانت نقطة التحول من تجار بحر إلى قراصنة أصحاب مبدأ بياخدوا من الغازي ليكسوا الحافي. وراحوا لعند سلطان تونس وقالوا له: من بعد فضلك أيها السلطان، بدنا مكان نحمي فيه سفننا ويقيم فيه جنودنا، ومنبيع بعض الغنائم بأسواق تونس ليستفيد المسلمين وتنتعش التجارة، غير أنه مندفع لخزينة الدولة جزء من الغنائم. رد السلطان: والله الكلام معقول كتير، فأهلا وسهلا بكم، والبلد بلدكم. وعروج خير الدين مثل الإسباع يغيبوا ويجيبوا جبال من الغنائم، يبيعوا يلي بيبيعوه، وعلى فقراء تونس يوزعوه، ومن راس العرمة لسلطان تونس يهدوه. ومرة من المرات بعتوا له 70 ببغاء ملون، تخيل. وبعد كل هالغزوات ضاقت أوروبا ذرعا بالأخوين بربروس، واجتمعت عدة دول وحشدوا 14 سفينة حربية من النوع الممتاز وبقيادة إسبانية، وتوجهوا يدوروا على سفن الأخين، حتى تم رصد سفنهم قرب سواحل تونس. وبحكم سفن الأخوين الرشيقة وجودهم قرب السواحل بحد من الحركة، فعملوا مناورة بحرية خلت الأعداء يفكروا إنهم هربوا، حتى وصلوا للمياه المفتوحة وبلشت السفن النملة تراوغ تقدم وترجع وتلف، حتى خطفوا سفينة القيادة وثلاث سفن زيادة. فتراجعت سفن الإسبان لمحمية على سواحل الجزائر في مدينة تدعى بجاية، فقرر عروج يدك الأعداء بمعقرهم، رغم أنه خير الدين حذر من خطورة الوضع. قال له خلاص يا أخي، خلينا ناخد هالأربع سفن ونرجع على تونس. ولكن عروج رفض وأصر على مواصلة الهجوم. تمركز الأعداء بالحصن وبلش عروج وخير الدين بالهجوم على القلعة، والسماء عم تمطر قصائف المدفعية والقنابل، ومن الخوف والموت وابل. واشتد لهيب المعركة حتى تصاوب عروج إصابة بليغة بدراعه اليسار. وقتها فتحوا الإسبان بواب الحصن وهجموا على سفن بربروس، فاضطر خير الدين إنه يسحب القوات وينفذوا بسفنهم والأربع سفن الغنائم وتراجعوا لتونس. وعروج بين الموت والحياة، وخير الدين من هول الإصابة مو عارفان شو يعمل، لف دراع أخوه بعمامته وشد عليها وقال له صبور يا أخي صبور. رد عروج والله ما بتمنى موتي غير هيك يا أخي، إذا هي هي النهاية كمل الطريق من بعدي يا خير الدين. رد اصبر يا أخي، إن شاء الله منكمل هالطريق تحت قيادتك. ومن وصولهم على تونس حضر أهم أطباء البلد ونادى خير الدين بصوت مجروح، يلي بعالج دراع أخي عروج ريس والله لأعطيه وزنه ذهب. حكينا آخر شي عن إصابة عروج بإيده اليسار، وبأمره الطبيب احتار، وحسب رأي أهم أطباء تونس لازم تتم عملية بتر، الجرح ملتهب كتير، وبهداك الزمان الالتهاب أصعب من الإصابة نفسها بحكم أنه ما كان في مضادات حيوية لسه، وإذا ما تم البتر بسرعة ممكن ينتشر بالجسم كله. بلشوا الأطباء يحضروا للعملية، وخير الدين قاعد جنب أخوه المصاب وعم يبكي بأنين. قال له عروج ليش عم تبكي يا أخي؟ هي قدرت الله، الحمد لله أني خسرت إيدي بطاعته مو بعصيانه. وبلشت عملية البتر واستئصال الالتهاب. ترى الأطباء العرب والأندلسيين بهداك الوقت كانوا رواد المعرفة بمجال الطب، والناس تنشد معرفتهم من كل حدب وصوب. صحيح ما كان في مضادات حيوية، بس الحمد لله كان في تخدير عام، يعني نام عروج فاق بإحساس الطرف الوهمي، هو مو شايف إيده ولكنه حاسس فيها. ولكن مع الأيام رحل هالشعور عنه وسلم أمره لله. ومر الشتاء وعروج عم يتعافى من إصابته، والغنائم اتقسمت جزء للخزينة وجزء لوالي تونس، وجزء تم توزيعه على الناس المعترة، والباقي تم فيه صيانة السفن المهبرة. وعلى رأي الشاعر النابغة الذبياني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني عيبهم الوحيد أنه سيوفهم تعبانة من كتر القتال. طبعا هذا ذم يقصد به المدح.
إجا الربيع ونزلت جمرة التراب، يعني الجو دفى والمطر للأرض روى. وخبر محاكم التفتيش بالأندلس بكل الدنيا دوا. كان الإسبان بفترة محاكم التفتيش عم يرتكبوا أبشع المجازر وأشنع الجرائم بحق الأندلسيين. أغلبهم كانوا مسلمين، ولكن في أقلية يهودية كانت عايشة ومتعايشة بالأندلس، فحتى اليهود كانوا عم يعانوا من الاضطهاد. يعني أي حدا ضد الكنيسة الكاثوليكية كان هدف وضحية لمحاكم التفتيش. والإسبان دمروا وحرقوا كتير من رموز الإعجاز المعماري، من حدائق ومكتبات ودور تعليم، غير إنهم دنسوا المساجد والمعابد، حتى إنه الناس صارت تعبد الله بمساجد سرية بنوها تحت الأرض جرأً لظلم الإسبان. وأي شخص حتى بينشك بأمره كان يتعرض للتعذيب والحرق. وغرناطة كانت آخر مدينة سقطت بالدولة الإسلامية بالأندلس بعد تحالف القشتاليين مع الإسبان وقوات من البرتغال وإيطاليا وحتى سفن القديس يوحنا مجتمعة، وسيطروا على البر والبحر. وبقيادة الأخوين بربروس بدأت عملية الإنقاذ والمهمة المستحيلة بانتشال الأندلسيين بعمليات عسكرية سريعة فعالة وموجعة. انطلقوا مع بحارتهم والفرسان بثماني سفن مطلق لها العنان، وبمباركة ودعم العثماني سليم أول السلطان. حوالي سواحل المريب الأندلس تم رصد 7 سفن للكفار، فانقضت سفن بربروس على هالفريسة السهلة وقدروا يسيطروا على سفينة واحدة، لأن كانوا بعكس اتجاه الريح فما قدروا يلحقوا باقي السفن. قرروا التراجع لأن هي مهمة إنقاذ أولا وأخيرا. فصاروا سفن بربروس تبحر تحت جناح الليل بسرعة سمكة الشراع وبشراسة القرش ودهاء الأخطبوط، يثقبوا الحامية البحرية الإسبانية وحلفائهم ويخترقوا الحصون نط فوق الأسوار ومن أسطوح لأسطوح. وقت ينكشفوا تتحول لحرب شوارع بالمدن، وكان لازم التخلص من حراس الكنيسة على حين غرة مشان ما يهربوا القساوسة يلي بيعرفوا أماكن السجون السرية، ولكن إذا تحذروا ممكن يختفوا بسراديب ويهربوا بممرات سرية. مع كل هالعوائق كانوا الأخوين بربروس ورجالهم يتخطوها بساعات قليلة، لأن أغلب الأسرى الأندلسيين صلهم بالزنازين عدة سنين وأشعة الشمس مو شايفين، فممكن إنه عيونهم تنعمى من الشمس أو جلدهم يتشقق أو عظامهم تتكسر إذا تم نقلهم بعنف. طبعاً كل هالهجمات محسوبة إنها تتفادى تشتبك مع جيش منظم، فهيك مثل أشباح البحر بيتسللوا ليطلقوا الأسير حر ويحملوه بكفوف الأمان للبر ويلي بيعاديهن على القبر. ما خارت عزيمة أبطال قصتنا، وكرروا نفس هالعملية 6 مرات، وبكل مرة كانوا ينقذوا آلاف الأندلسيين. ويقال إنه هاي الأرقام ممكن أكثر من 100,000 أندلسي تم انتشالهم من قبضة الأعداء إلى راحة الأصدقاء في أراضي تونس والجزائر، يعني مكان ما عاشوا فيه الأندلسيين بعد تحريرهم. وبعد تنفيذ المهمة بدقة جراحية ونتائج مثالية، ولكن الأخوين بربروس ما قدروا يرتاحوا وغزوا جزيرة ميوركا واشتبكوا مع حوالي 200 مسلح. مات منهم 80 وهرب الباقي، إلا أسير واحد يلي اعترف بالملعوب يلي كان محضر للأخوين بربروس إنه في 10 سفن إسبانية بدها تهاجمهم من البحر وتضغط على كتيبة بربروس باتجاه شواطئ الجزيرة اللي فيها 200 مسلح يعني. ولكن سفن بربروس الممتازة مع خبرتهم وخبرة الطاقم سبقوا السفن، ضربوا الكتيبة اللي على شواطئ الجزيرة ورجعوا باتجاه ميدلي بخير وسلامة. ميدلي يعني مسقط رأسهم، وهنيك تم استقبالهم كما يليق بالأبطال يلي حرروا أخواتهم وكسروا الأغلال والكنوز والغنائم أتلال أتلال. بلش الشتا يدق على أبواب، فقرر عروج إنه يبيع 870 جداف يلي كانوا نتيجة لكل المعارك يلي خاضوها، فباعوهم ودفعوا الضريبة لخزينة الأوقاف العثمانية وتبرعوا بجزء كبير إلى المغلوب على أمرهم من أهل الجزيرة، والباقي تقاسموا عروج وخير الدين بعد ما دفعوا حصة البحارة والمقاتلين وتم صرفهم لبيوت أهليهم حتى يقضوا الشدة معهم، يعني استراحة مقاتل. وبعد الأشهر الباردة على جزيرة ميدلي، أغلب أيامها مطر ورياح البحر بتطير إنسان، وفي ناس كانت تحط حجار بجيوبها حتى ما تطير من عزم الريح، ويلي مسكنوا من أوراق مطوية مو من حيطان مبنية، عايش حياته برحمة رب البرية. بلش شعور الأمان والاستقرار يكبر شوي شوي بقلب عروج اللي فكر يتزوج ويستقر بميدلي ويترك حياة البحر والغزوات، ولكن حبه للبحر والإبحار بيفوق طوقه للاستقرار، وهو بحيرة من أمره صلى صلاة استخارة يطلب من نور الله الاستشارة، وإذا بيشوف بمنامه نفس الشيخ صاحب اللحية البيضة يلي شافه وقت كان أسير عند فرسان القديس يوحنا، وهو اللي بشره بالفرج وقال له: يا عروج توجه إلى الغرب، إن الله قد كتب لك هناك كثيرا من الغزو والعز والشرف. فات يوم الصبح وقلبه مليان عزيمة وإصرار، ولسانه أعلن القرار إلى دحر العدو حتى الفرار، وأمروا عروج خير الدين ببناء 3 سفن متينة وسريعة الإبحار، وأمروا بتصليح وتطوير السفن 7 يلي كانت تحت أمرتهم. وعند أول إشارات الربيع توافدت عليهم أشجع الشباب من الأراضي اللي وصلت عليهم قصص بطولة الأخوين بربروس، وتمنوا يكونوا بصحبة الأبطال. تم تجنيد الشباب يلي توسموا فيهم الشجاعة والأقدام. عروج خير الدين قبلوا إيد أخوهم الكبير إسحاق، ودعوا الأحباب والأصدقاء وهموا بالانطلاق. وبطريقهم إلى تونس استولوا على 16 قطعة بحرية، احتفظوا بالسفن المنيحة وغرقوا السفن التعبانة، والباقي كانوا محملين بالقمح والزيت والعاج غير الأموال والبضائع والنوادر. وبعد 29 يوم من الإبحار من ميدلي وصلت كتيبة بربروس إلى ميناء حلق الوادي بتونس. كان الميناء معجوق وما في مكان تحط إجرك من كتر البشر يلي إجت تستقبل سفن بربروس، وهن حاملين أغصان الزيتون وعم يلوحوا فيهن لأبطال البحار. وردت سفن بربروس التحية بإطلاق المدافع بالهواء. كانوا أهالي تونس مولعين ببسالة فرسان بربروس، وما كان إلهم عالشوق صبر حتى رجعت سفن بربروس مرة تانية لشواطئهم، وأمر عروج بتوزيع غنائم القمح على الأهالي مجاناً، وباقي البضائع باعوها بسعر رمزي بالأسواق حتى يساعدوا التجارة المحلية. ومن راس العرمة بعتوا لسلطان تونس كيس من الدنانير الذهب وأفخر البنادق المذهبة، وبدور السلطان قدم لهم أفخر أنواع الخيول يلي كانت عم تنتظرهم بالمينا، وانطلقوا راكبين عليها باتجاه قصر السلطان يلي أكمل عطاياه بحلة من الفرو، حط بنفسه وحدة على كتاف عروج ووحدة على كتاف خير الدين. وبعد سنة كاملة بتونس عاشت فيها كتيبة بربروس عم تستنى الشتاء حتى يمر ودفى الربيع يحل. وعند أول إشارات الربيع عاود الأخوين بربروس حملاتهم ضد الأعداء وأغاروا على إحدى القلاع بجزيرة صقلية واستولوا على 4 سفن، واحدة فيها 650 صندوق سكر، والسكر كان يعتبر من أغلى أنواع البضائع بحكم أنه تم اكتشافه مؤخراً بهديك الفترة. وأغلب عامة الشعب بتعيش كل عمرها تسمع بالسكر بس ولا مرة جربته. وسفينتين كمان كانوا محملين بقماش الجوخ، والرابعة مليانة لتمها بارود، يعني حاصله كان صيد جدا ثمين. وواحدة من السفن كان عليها أعمدة شراعية مصنوعة من أجود أنواع الخشب، فقرروا يفكوها ويستنظفوا قشطة هالبضائع ويبعتوها هدية للسلطان العثماني سليم الأول كتقدير لدعمه للأخوين بربروس في غرب المتوسط. وبالقرب من سواحل تونس التقى الأخوين بربروس مع بيري ريس، وهو بحار وجغرافي تركي إجا إلى سواحل غرب المتوسط مع عمه كمال ريس لنجدة مسلمين الأندلس. وهن بطريق العودة إلى اسطنبول حملوا الهدايا لسليم الأول، وبس سمع السلطان عن الإنجازات البطولية للأخوين بربروس رفع إيديه للسماء وقال: اللهم بيض وجهي عبديك عروج وخير الدين في الدنيا والآخرة، اللهم سدد رميهم واخذل أعداءهم وانصرهما في البر والبحر. وأمر لهم بسفينتين حربيتين غير كل السفن يلي شافوها عروج وخير الدين بحياتهم كلها، كل وحدة كان إلها 27 مقعد من نوع قادرغة، ومؤخرة كل سفينة مزخرفة بطلاء ذهبي وطقم مدافع جديد لساته بشحم المصنع، يعني شيء آية من الإبداع والحرفية العالية جدا. وغير إنه بعت لهم سيفين مقابضها مرصعة بالألماس، ولكل واحد من الأخوين سفينة وسيف، وأرسلهم مكتوب بخط الإيد عم يدعي لهم بالنصر والتوفيق ويوعدهم بكل الدعم يلي ممكن يحتاجوه. بالوقت يلي كان فيه السلطان سليم الأول عم يحتفي ببيري وكمال ريس ويجهز هدايا الأخوين بربروس، كانوا الأخوين بطريقهم إلى مضيق سبتة لإنقاذ كمان من مسلمين الأندلس. وهنن بالطريق وصلهم وفد من الجزائر من مدينة بجايا الجزائرية حاملين رسالة جاء فيها: إن من كان ثمة مغيث
فليكن منكم أيها المجاهدون الأبطال، لقد صرنا لا نستطيع أداء الصلاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم لما نلقاه من ظلم الإسبان. فهنا نحن نضع أمرنا بين أيديكم، جعلكم الله سببا لخلاصنا بتسليمه إيانا إياكم، فتفضلوا بتشريف بلدنا وعجلوا بتخليصنا من هؤلاء الكفار.
فكر عروج لحظة وأعاد ترتيب أولوياته، وأمر بإعادة توجيه دفة السفينة باتجاه قلعة بجايا بالجزائر. وهن على أعتاب مدينة بجايا الجزائرية، كان وصل بيري ريس مع هدايا السلطان سليم الأول إلى تونس، ومعه السفن الحربية الجديدة. وبالسرعة القصوى عمل هيك تحويلة قصيرة لعند بيري وكمال ريس، سلموا عليهم واطمنوا عن أحوال اسطنبول والخليفة. وعروج خير الدين كان لح يطير عقلهم من ضخامة وروعة السفن، ومبين إنه السلطان اختار أفضل أنواع السفن لعيونهم. وبمكتوب السلطان سليم خان كان في تعليمات مباشرة لسلطان تونس بأنه يكرم وما يقصر أبداً بدعم الأخوين بربروس بشو ما بيحتاجوا. وهذا الشيء مع حب أهالي تونس لبربروس خلى سلطان تونس يخاف على ملكه من الأخوين بربروس، وبلش يبدي خلافاً لما يبطن. وتاني يوم ركب خير الدين وعروج السفن الجديدة، كل سفينة مجهزة ب16 مدفع غير العشر قطع يلي كان عندهم أساساً. فردوا الأشرعة ووجهوا الدفة باتجاه قلعة بجايا، ودارت معركة طاحنة بينهم وبين القوات الإسبانية دامت مدة 3.5 ساعات. قتل فيها أغلب القوات الإسبانية، وتراجعت باقي القوات إلى حصن بجايا وتحصنوا خلف أسوارها العالية. وانضم لصفوف بربروس آلاف من قبائل شمال إفريقيا، وظلوا فارضين الحصار على الإسبان لمدة 29 يوم، لأنه عدم امتلاك البحارة إلى المدافع يلي ممكن تقصف أسوار القلعة خلى عروج ينسحب باتجاه مدينة جيجل الجزائرية يلي كانت تابعة لمدينة جنوة الإيطالية. كانت جيجل أول مدينة جزائرية بيتم فتحها على سواحل غرب المتوسط، ولكن عروج وخير الدين ما باتوا بجيجل وضلوا لاطين بالبحر، لأنه عندهم خبر في حامية إسبانية على الطريق لتعزيز القوات الموجودة بقلعة بجايا اللي كانوا متخبيين هنيك يعني. ولكن كانت سفن بربروس لهم بالمرصاد، واستولى البحارة على جميع السفن الإسبانية العشرة، ومات أغلب قواتهم، ويلي ضل عايش وقع بالأسر وشغلوه بالتجديف. رجع عروج على جيجل وفرض سيطرته الكاملة عليها، وأمر أخوه خير الدين أنه يبحر باتجاه بجايا بالسفن الإسبانية يلي استولوا عليهم مؤخرا، ويخلي عليها الأعلام الإسبانية ليحتال على القوات المتحصنة خلف أسوار القلعة. ولما شافوا الإسبان أعلامهم فوق السفن الداخل موانئها، فتحوا أبواب الحصن وطلعوا يستقبلوهن وهنن عم يسلموا ويهللوا. ولبين ما استوعبوا الإسبان الخطة، كان يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب. وهيك بيكونوا سيطروا الأخوين بربروس على أول مدينتين بالجزائر، بجايا وجيجل، وخلصهن من ظلم الأوروبيين. وحصن ورا حصن وقلعة ورا قلعة تتحرر على إيدين الأخوين بربروس، حتى تم إعلانهم كولاة على الجزائر. ولكن آخر قطعة بالأحجية كانت قلعة تلمسان
يلي واليها بعت مكتوب استغاثة إلى ملك إسبانيا ليحتمي فيه خوفاً من أنه يخسر حكمه للأخوين بربروس. وعلى فكرة الأخوين بربروس ما كانوا مهتمين بولاية تلمسان، ولكن خيانة بني زيان المتكررة، بني زيان هن كانوا حكام تلمسان يعني، فجهز عروج جيش قوي وانطلق باتجاه تلمسان يلي وعد بين إيديه بدون أي صعوبة تذكر. وهاد كان الفخ، شيء إنه عروج ورجاله تحصنوا بالقلعة، وإيز بحامية من القوات الإسبانية مع قوات خائنة من بني زيان وبعض المرتزقة، فرضوا حصار شديد على عروج ورجاله العلقانين بتلمسان. ملك إسبانيا بعت فرمان لرئيس الحملة ضد عروج بربروس وقال له: إذا كنت تريد أن تحتفظ برأسك فعليك أن تقضي على عروج ريس وجميع من معه من الأتراك والعرب، ويجب أن ترسل إلي عروج حيا إلى إسبانيا، وأنا أعرف القتلة التي أذيقه إياها. وحشد رئيس الحامية الإسبانية حوالي 20,000 مقاتل غير الآلاف يلي كانت متواجدة من البداية. شد الحصار على عروج وبلشت المؤنة تقل، صار لازم يتخذ قرار. فقرر بعد مشاورة البحارة إنهم ينسحبوا إلى بجاية أو جيجل لأنه الحياة أفضل من الموت، بعدين بيفروا هلأ ليكروا بعدين. رضي عروج بتسليم القلعة، وبعد الاتفاق وأخذ العهد من الإسبان أنه يطلع مع رجاله بسلام، ولكن سرعان ما نقض الإسبان العهد واتجه 25,000 جندي إسباني باتجاه القوات المنسحبة، وصرخ قائد الفرقة: سلموا أسلحتكم، ما بيكفي إنكم حتنفذوا بحياتكم. رد عروج: الموت أفضل من تسليم السلاح، شو الموت حتى نخافه؟ البني آدم بيموت مرة واحدة، ولكن اسمه هو اللي بيبقى خالد. وبلشت معركة بائسة غير متوازنة القوى بين آلاف القوات الإسبانية وحلفائهم، وكانت الكفة راجحة بقوة لطرف الإسبان، وبلشت قوات بربروس تترامى شهداء يمين ويسار، وركضوا باتجاه نهر، والبحارة تحاول تقطع النهر لينجوا بحياتهم، ولكن عروج ما قدر يقطع النهر وهو عم يسمع أصوات الاستغاثة من جنوده يلي كانوا عم ينادوه بحرقة. كانوا رجاله يسموه بابا عروج، فوين بده يترك الأب ولاده تحت ضرب السيف اللي ما بيرحم ويهرب بروحه؟ دار وش عروج ورمى بنفسه بنص ميدان المعركة وضل قاتل حتى استشهد، ولكن ما وقع حتى كان آخذ معه أكثر من 100 جندي إسباني. وحتى الأخ الأكبر إسحاق استشهد بوحدة من الحصون بعد عدة أشهر، وكمان كانت بسبب خيانة من الداخل. وهيك بيكون استشهد 3 رجال: الياس، عروج، وإسحاق. وظل خير الدين يلي نصب والي على الجزائر بعد إلحاح السلطان سليم الأول، ودخلت الجزائر تحت اسم الخلافة العثمانية، وسلم خير الدين منصب أمير البحار العثمانية، يعني كان القائد الأعلى لكل القوات البحرية، وفرض سيطرته الكاملة على البحر الأبيض المتوسط لمدة 40 سنة. وهي بس جزء بسيط
من قصة الأخوين بربروس يلي بلشوا تجار بحر صغار وصاروا أساطير الشجاعة والبطولة، مو قصة ذكورة ولكن رجولة. ولهون يا سادة يا كرام منكون وصلنا لآخر الكلام، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بنفس القهوة ونفس المكان لنحكي قصة جديدة، مو عن بطل ولا اتنين ولكن عن شعب كامل بطل. بس لهون مننهي الكلام بأحسن سلام، والسلام عليكم.